إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام كلامنا عن تاريخ الشيعة وكنا قد انتهينا من المرحلة الثانية التي كانت في أيام علي رضي الله عنه وعرفنا الدور البارز آنذاك للسبئية الذين هم أصل الشيعة في إثارة الفتن والتحريش والتفرق والاختلاف والسعي في الأرض بالفساد وإذكاء نار الحرب بين الصحابة رضي الله عنهم وعرفنا ما وقع منهم من الغلو في علي رضي الله عنه وما كان منه رضي الله عنه في مواجهته والقضاء عليه حتى قتل علي رضي الله عنه بيد الخوارج وصار الأمر من بعد ذلك إلى ابنه الحسن رضي الله عنه وأرضاه وهنا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل تاريخ الشيعة فأما ما يتعلق بشأن الحسن رضي الله عنه فقد بويع بالخلافة ولكنه كان محبا لجمع الكلمة ووأد التفرق والاختلاف واستوعب رضي الله عنه من تجربة أبيه درسا طيبا، فعرف حقيقة الشيعة، وعرف أنهم أجبن الناس وأغدرهم، وأنهم لا يثبتون معه على شيء ولا يعينونه على أمر، فعقد العزم على مصالحة معاوية رضي الله عنه وتسليم الأمر إليه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مثنيا عليه ومقرا له، كما ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فكان كما أخبر به. حصلت الجماعة وكف التفرق والاختلاف عندما اجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه خليفة، وعندئذ صار الحسن رضي الله عنه مع سيادته تابعا لمعاوية وواحدا من رعيته. فماذا كان موقف الشيعة آنذاك، وماذا حصل من السبائية خاصة؟ يذكر المؤرخون من السنة والشيعة على حد سواء أن السبائية عندئذ جاهرت بعقائدها وأظهرت ما كانت تخفيه في زمن علي رضي الله عنه. وقد عرفنا أنهم بدرت منهم بادرة في حياة علي، فكان منه ما كان من القضاء عليها قضاء شديدا، ولكنهم مع ذلك عادوا مرة أخرى في أيام الحسن بعد موت أبيه رضي الله عنه، عادوا يظهرون ما كانوا يخفون ويجهرون بما كانوا يسرون، فأعلنوا الغلو في علي رضي الله عنه مرة أخرى حتى ادعوا أنه لم يمت وأنه راجع إلى هذه الحياة الدنيا كرة أخرى، كما ادعى ابن سبأ من قبل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تطور مفهوم الرجعة عند الشيعة والرافضة. فأول ما ادعوا ذلك كان في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توسعوا فيه حتى ادعوه في علي، ثم توسعوا فيه حتى ادعوه في جميع الأئمة من آل البيت، كما سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله. فهكذا كان شأن السبائية: جهر ابن سبأ بعقيدته، وأظهر الغلو، وأظهر الرجعة، ودعا إلى ذلك. وهذا هو ما بينه المؤرخون من السنة والشيعة على حد سواء، ونحن نذكر في مقامنا هذا كلاما لأحد كبراء الشيعة وهو ابن أبي الحبيب شارح نهج البلاغة المنسوب إلى علي رضي الله عنه. وكتاب النهج هذا عبارة عن خطب وأقوال ومأثورات تنسب إلى علي رضي الله عنه، وجلها مكذوب عليه، ليس من كلامه البتة، ومع ذلك فهو معظم عند الرافضة، وتصدى له منهم غير واحد بالشرح والبيان، من أجلهم عندهم ابن أبي الحديد هذا. قال في شرحه على النهج: ثم ظهر عبد الله بن سبأ، وكان يهوديا يتستر بالإسلام بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام فأظهرها، واتبعه قوم فسموا السبئية، وقالوا إن عليا عليه السلام لم يمت وإنه في السماء، والرعد صوته والبرق ضوءه، وإذا سمعوا صوت الرعد قالوا: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وقالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلظ قول، وافتروا عليه أعظم فرية، فقالوا: كتم 9 أعشار الوحي. فنقض عليهم قولهم الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية رضي الله عنه في رسالته التي يذكر فيها الإرجاء، رواها عنه سليمان بن أبي شيخ عن الهيثم بن معاوية عن عبد العزيز بن أبان عن عبد الواحد بن أيمن المكي قال: شهدت الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية يملي هذه الرسالة، فذكرها وقال فيها: ومن قول هذه السبائية هدينا لوحي ضل عنه الناس وعلم خفي عنهم، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم 9 أعشار الوحي، ولو كتم صلى الله عليه وسلم شيئا مما أنزل عليه لكتم شأن امرأة زيد وقوله تعالى: تبتغي مرضات أزواجك. هذا آخر كلام ابن أبي الحديد. فكما سمعتم عاد ابن سبأ كرة أخرى، وقد ذكرنا اختلاف المؤرخين في شأنه، هل قتل مع الغلاة في زمن علي رضي الله عنه أم نفي إلى المدائن. فعلى هذا القول الثاني عاد مرة أخرى بعد وفاة علي رضي الله عنه يعلن بعقيدته، فادعى الرجعة في شأنه وغير ذلك مما سمعتم من الغلو، وادعى كذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم جل الدين، يريد بذلك أن علمه عند علي وعند من يرثه من بعده من أبنائه وذريته. فهذا هو ما وقع من السبائية فيما يتعلق بعقيدة الغلو في علي رضي الله عنه. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تعداه إلى الاعتداء على الحسن نفسه رضي الله عنه، لما سلم الأمر إلى معاوية وصالحه عليه قامت قائمة الشيعة لا سيما السبائية، وادعوا في الحسن رضي الله عنه أنه خان الأمانة والوصية، فحاولوا الاعتداء عليه وقتله حتى يعاقبوه بصنيعه ذلك. فحتى الحسن نفسه لم يسلم منهم ولم ينج من كيدهم وخبثهم. ونحن نذكر في ذلك أيضا كلاما لواحد من أئمتهم وهو النوبختي الذي سبق ذكره، قال في كتابه الذي سبق ذكره: لما وادع الحسن معاوية وأخذ منه المال الذي بعث به إليه وصالح معاوية الحسن، طعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن إمامته، فدخلوا في مقالة جمهور الناس، وبقي سائر أصحابه على إمامته إلى أن قتل. فلما تنحى عن محاربة معاوية وانتهى إلى مظلم ثاباط، وثب عليه رجل من هناك يقال له الجراح بن سنان، فأخذ بلجام دابته ثم قال: الله أكبر، أشركت كما أشرك أبوك من قبل، وطعنه بمعول في أصل فخذه، فقطع الفخذ إلى العظم، فاعتنقه الحسن وخرى جميعا، فاجتمع الناس على الجراح فوطئوه حتى قتلوه. ثم حمل الحسن على سرير فأتي به المدائن، فلم يزل يعالج بها في منزل سعد بن مسعود الثقفي حتى صلحت جراحته، ثم انصرف إلى المدينة، فلم يزل جريحا من طعنته، كاظما لغيظه، متجردا طريقه على الشجا والأذى من أهل دعوته، حتى توفي رضي الله عنه في آخر صفر سنة 47، وهو ابن 45 سنة، وهو ابن 45 سنة وستة أشهر. وقال بعضهم إنه ولد سنة 3 من الهجرة من شهر رمضان، وإمامته 6 سنين و5 أشهر. انتهى كلام النوبختي. فها هو رجل من كبرائهم يعترف أن الشيعة أنفسهم هم الذين خذلوا الحسن، وهم الذين تعدوا عليه على زعم أنه جار في الوصية عندهم، أو لم ينفذها، أو تنازل عنها، إلى غير ذلك. فهذه نهاية هذه المرحلة من تاريخ الشيعة. في أيام الحسن رضي الله عنه أظهروا الغلو في علي ودعوا إليه، ولم يكتفوا بذلك حتى اعتدوا على الحسن وأرادوا قتله بزعم أنه فرط في الوصية وصالح معاوية رضي الله عنه. هكذا تاريخ القوم، نعوذ بالله من شرهم وخبثهم، ونسأله أن يقينا فتنتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مات الحسن رضي الله عنه، وجاء من بعده أخوه الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ولا بد أن نتكلم أيضا على شأن الشيعة في أيام الحسين، لا سيما وأن شأنهم له أهمية خاصة وعلامة بارزة، لأننا إذا تكلمنا على الحسين فلا بد أن نتوقف عند قتله، ولا بد أن نذكر السؤال المشهور: كيف قتل الحسين؟ وما ظروف ذلك؟ ومن الذين أعانوا على قتله؟ حتى تعرف الحقائق، وحتى يكشف شأن الرافضة الآن في مآتمهم وأحزانهم التي يقيمونها لأجل الحسين. لما كان ما كان في شأن الحسين رضي الله عنه، وكان ما كان أيضا في شأن إقامة يزيد بن معاوية خليفة على الناس، وقع من الحسين رضي الله عنه خروج على يزيد. ولابد أن نفصل الكلام في هذه النقطة شيئا ما حتى يتضح، لأن الخلل فيه كثير، لا سيما مع همز ونفخ ونفث دعاة الباطل الذين يضعون الأشياء في غير مواضعها، ويكذبون على السلف، وينسبون إليهم ما هم منه براء، كل ذلك حتى يستدلوا على باطلهم وضلالهم من الخروج على الحكام. نصب يزيد بن معاوية خليفة ولم يرض بخلافته كثير من الناس، حتى قام عليه عدد كثير من المسلمين وفيهم بعض الصحابة رضي الله عنهم متأولا، وكان منهم الحسين. وملخص ذلك أن الحسين أتته كتب الكوفة بالبيعة، بايعه أهل الكوفة ووعدوه بالنصرة والمعونة، وقالوا له إنا ننتظرك علينا خليفة ونحن نعينك، وكتبوا إليه من الكتب ما ورد أنه بلغ حمل صندوق. فخرج رضي الله عنه إليهم، ونصحه في ذلك غير واحد من كبراء الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وقالوا له ما ملخصه؟ إن هؤلاء قوم غدر وخيانة، هم الذين قتلوا أباك، وهم الذين طعنوا أخاك، وهم الذين فعلوا وفعلوا، فكيف تأمنهم الآن؟ وحذروه من عاقبة صنعه وأنه لا يؤول إلى خير. فلم يستجب رضي الله عنه لنصيحتهم ومضى لشأنه متوجها، وبعث قبله ابن عمه مسلم بن عقيل حتى يأخذ له البيعة من أهل الكوفة وحتى يجهز له الأمر إذا قدم عليها. فذهب مسلم إلى الكوفة واستقبله أهلها، فلما وصل بلغ الأمر يزيد بن معاوية، فبعث عبيد الله بن زياد وكان من دهات العرب وأصحاب المكر فيهم، فوصل إلى الكوفة وكان من شأنه ما كان مما يذكره أهل التواريخ، حتى خذل الناس عن مسلم بن عقيل وعن الحسين. ووقعت في خلال ذلك وقائع لسنا نطول بذكرها، حتى انتهى الأمر بمسلم بن عقيل إلى أن وجد نفسه وحيدا فريدا بين يدي عبيد الله بن زياد، ليس له نصير ولا معين ولا مغيث، خذله الشيعة وتركه أهل الكوفة يواجه مصيره. فقتله عبيد الله بن زياد وقتل معه بعض الناس الآخرين من شيعته، وعندئذ دار الأمر على الحسين رضي الله عنه وانتظره مصيره المحتوم. وكان قد بلغه الأمر قبل ذلك، بلغه أن مسلم بن عقيل قتل وأن الأمر لم يعد ملائما له، وهذا هو ما سطره علماء الشيعة أنفسهم، وذكروا أن الحسين نفسه نسب التخذيل إلى الشيعة، ذكروا أن الحسين نفسه هو الذي قال في الشيعة إنهم خذلوه وتركوه. نذكر في ذلك عبارة أحد علمائهم وهو محمد بن محمد النعمان الملقب بالمفيد، وهذا من كبراء علمائهم، هلك في أوائل القرن الخامس الهجري، وله مصنفات كثيرة من أجلها كتاب الإرشاد. ذكر فيه أن الحسين لما بلغه قتل مسلم قام في الناس خطيبا فقال: أما بعد، فإنه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطرش، وقد خذلنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج ليس معه زمام. هذا كلام الحسين، الحسين نفسه ينسب التخذيل إلى الشيعة وينسب إليهم أنهم تركوه ولم يعينوه. ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. أحاق المقاتلون بالحسين رضي الله عنه وآل بيته، فقال لهم: اختاروا مني إحدى ثلاث، إما أن أرجع من حيث كنت، إما أن أرجع حيث كنت، وإما أن أذهب إلى ثغر من الثغور، وإما أن أضع يدي في يد ابن عمي يزيد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الحسين رضي الله عنه رجع، فلم يستمر على خروجه ولم يستمر على صنيعه، فكيف يأتي من بعد ذلك من يأتي الآن وينسب إليه أنه خرج على الحكام بإطلاق؟ هذا من الكذب والتدليس ومخالفة الحقائق. والتاريخ شهيد وأقوال العلماء معروفة. فهكذا قال الحسين لمن أحاط به من جند يزيد وعبيد الله بن زياد، فكاد قائد السرية حينئذ أن يكف عن الحسين، وأرسل كتابا إلى يزيد بن معاوية يستشيره، يقول له: ما أصنع؟ فعندئذ ماذا كان؟ ترون من الذي أشار عليه وعزم عليه أن يقاتل الحسين؟ إنهم الشيعة، إنهم الشيعة الشنيعة الذين كانوا بالأمس مع أبيه علي يقاتلون معه من قاتل بصفين، إذ هم الآن يشيرون على قائد السرية أن يقاتل الحسين بن علي ويستبيح دمه. وهذا مسطر في التاريخ وموجود. فمن الذين أعانوا على قتل الحسين رجل يقال له شبث بن ربعي، وهذا رجل من المتهوكين المتقلبين الذين كانوا يجددون كل يوم دينا والعياذ بالله، كما هو موجود في ترجمته. فكان أولا ممن أعان على قتل عثمان رضي الله عنه، ثم صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج، وكان من أوائل من حكم، أي ممن قالوا: إن الحكم إلا لله. كان من رؤوس الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. ثم إنه من بعد ذلك تاب من خروجه وصار مع علي، صار من شيعته ومن جنده، ثم هو من بعد ذلك يعين على قتل الحسين. وآخر من شكله أزواج، كان منهم رجل آخر يقال له زحر بن قيس، وكان أيضا من شيعة علي وقاتل معه بالجمل وصفين. وآخر من شكله أزواج رجل يقال له شمر بن ذي الجوشن، وكان هذا الرجل خاصة من أشد من سعوا في قتل الحسين، وجعل يعزم على قائد السرية ويقول له: كيف تتركه وقد صنع، وكيف تتركه وقد صنع، لا بد من قتاله ولا بد من كذا. هذا الرجل كان أيضا من شيعة علي وقاتل معه بصفين. فمن الذين قتلوا الحسين؟ إنهم الشيعة. من الذين خذلوا الحسين؟ إنهم الشيعة. من الذين غدروا بالحسين؟ إنهم الشيعة. ولهذا يقيمون المآتم الآن في يوم عاشوراء كما تعلمون بهذه الصورة الفجة المقززة التي لا تمت للإسلام بصلة. هل من الإسلام أن يضرب الرجل نفسه بسيف أو سكين أو نحو ذلك؟ هل من الإسلام أن يصل هذا الأمر إلى الأطفال الرضع الذين لا ذنب لهم؟ هل من الإسلام أن يسير الناس هكذا في الشوارع يضربون صدورهم ويلطمون خدودهم ويصيحون وينوحون ويصنعون كذا وكذا؟ هل هذا من الإسلام؟ هل هكذا كان المسلمون؟ لماذا يصنعون هذا؟ حزنا على الحسين، وهم الذين خذلوه، وهم الذين تركوه، وهم الذين قتلوه، فعلى أي شيء يبكون وعلى أي شيء يحزنون؟ فاعجب لصنيعهم وحماقتهم وغبائهم، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا كان شأنهم في أيام الحسين، هكذا كان صنيعهم كما عرفت. ثم تأتي من بعد ذلك مرحلة جديدة بعد مقتل الحسين. بعد مقتل الحسين رضي الله عنه يأتي ابنه علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وكان رجلا فاضلا كسائر أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو من هو في علمه وورعه وفقهه ومكانته، ولم يؤثر عنه قط في الثابت الصحيح الذي يعتبر به أهل السنة والإسلام أنه كان مع الشيعة أو أنه كان مؤيدا لهم، بل كان على بيعته ليزيد بن معاوية آثر السلامة ولم يخرج مع الخارجين، وكان من شأنه ما كان من السلامة والاطمئنان. ولكن يذكر المؤرخون هنا في هذه المرحلة تحديدا أن الشيعة افترقت في عهده فرقا كثيرة. بعد مقتل الحسين تشعبت الشيعة وافترقت واختلفت، وهكذا كانت من قبل، ولكن تفرقها في هذه المرحلة خاصة زادت فرقها وزاد اختلافها. وهذا يطول فيه الكلام، ولكننا نتوقف مع فرقة بعينها وطائفة بعينها، لأن لها أثرا تاريخيا مهما، ولأن لها دورا في الغلو الذي نشأ عليه الرافضة والذي دعا إليه السبائية. وهذه الطائفة هي التي يقال لها الكيسانية أو المختارية، نسبة إلى رجل يقال له المختار بن أبي عبيد الثقفي. من هذا الرجل؟ ظهر هذا الرجل بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، وادعى أنه يريد أن يأخذ بثأره ممن قتلوه، فجمع الناس حوله وصارت له دعوة، ونسب إلى محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما المعروف بمحمد بن الحنفية، لأن أمه كانت من بني حنيفة، نسب إلى محمد رضي الله عنه أنه أمره بذلك. هكذا كانت الطريقة التي جمع بها الناس حوله، ولكنه لم يكتفي بذلك، بل تأثر بالأفكار السبائية وورثها، فادعى أنه ينزل عليه الوحي. المختار هذا ادعى أنه ينزل عليه الوحي وأنه قد تنبأ، وصار يخدع أصحابه ببعض المكاذيب والمخاريط. هذا مجمل شأنه، ولنذكر كلام العلماء فيه. لنكتفي أولا بقول عالم من علماء السنة وهو الحافظ الذهبي رحمه الله، قال في السير: كان والده، يعني المختار، الأمير أبو عبيد ابن مسعود ابن عمرو ابن عمير ابن عوف ابن عقدة ابن عنزة ابن عوف ابن ثقيف، قد أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم له صحبة. استعمله عمر بن الخطاب على جيش فغزا العراق، وإليه تنسب وقعة جسر أبي عبيد. ونشأ المختار، يعني ولده، فكان من كبراء ثقيف وذوي الرأي والفصاحة والشجاعة والدهاء وقلة الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب هذا ادعى أن الوحي يأتيه وأنه يعلم الغيب، وكان المبير الحجاج، قبحهما الله. انتهى كلام الذهبي. الحديث الذي أشار إليه حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه عن أسماء رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في ثقيف كذاب ومبير. فالكذاب هو هذا المختار الذي نتكلم عليه الآن، والمبير أي المهلك الفاتك الذي من شأنه الإفساد في الأرض، كان الحجاج بن يوسف الثقفي، وحاله معروف. فهذا المختار الذي نتكلم عليه الآن قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأخبر بشأنه من الكذب. هذا قول علماء السنة فيه، وهو قول علماء الشيعة أيضا. قال النوبختي في ذكر فرق الشيعة بعد علي: وفرقة قالت بإمامة محمد بن الحنفية لأنه كان صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويه فسموا الكيسانية، وإنما سموا بذلك لأن المختار بن أبي عبيد الثقفي كان رئيسهم وكان يلقب كيسان، وهو الذي طلب بدم الحسين بن علي رضي الله عنهما وثأره حتى قتل من قتلته وغيرهم من قتل، وممن قتلهم شمر ابن ذي الجوشن الذي ذكرناه آنفا. قال النوبختي: وادعى أن محمد بن الحنفية أمره بذلك وأنه الإمام بعد أبيه، وإنما لقب المختار كيسان لأن صاحب شرطته المكنية بأبي عمرو كان اسمه، وكان أفرط في القول والفعل والقتل من المختار جدا، وكان يقول إن محمد بن الحنفية وصي علي بن أبي طالب وأنه الإمام وأن المختار قيمه وعامله، ويكفر من تقدم عليا ويكفر أهل صفين والجمل، وكان يزعم أن جبرائيل عليه السلام يأتي بالوحي من عند الله عز وجل فيخبره ولا يراه. وروى بعضهم أنه سمي بكيسان مولى علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو الذي حمله على الطلب بدم الحسين بن علي عليه السلام ودله على قتلته، وكان صاحب سره ومؤامرته والغالب على أمره. انتهى كلام النوبختي. فهذه فرقة من فرق الشيعة آنذاك، وكان رأسها كما عرفتم يدعي علم الغيب، يدعي نزول الوحي عليه، يدعي أنه مأمور وملهم ومسدد، وأنه بعث بالثأر من قتلة الحسين. هكذا كان شأنه. فهذه المرحلة تجسد صورة جديدة من صور غلو الشيعة، وأنهم لم يزالوا في غيهم وضلالهم وكفرهم في الغلو في علي رضي الله عنه وآل البيت من بعده، ولم يزل رؤوسهم يتوارثون هذا الغلو كابرا عن كابر. هكذا استمر تاريخهم، وهكذا استمرت فتنتهم. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرهم وشر كل ذي شر، ونسأله أن يكشف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.